إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلم. إخواني معشر المسلمين، تحدثنا في اللقاء الماضي في هذا المكان عن وجوب الاعتصام بالكتاب ووجوب الاعتصام بالله عز وجل، وقلنا أن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى وبحبله أو بكتابه على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس لأحد أن يختار بين الاعتصام وبين عدمه، بل هو فرض لازم متحتم على كل مسلم. ودللنا على ذلك بالأدلة المتواترة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من جملتها قوله عز من قائل: واعتصموا بالله هو مولاه، وقوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقلنا أن المسلم إذا اعتصم بالله عز وجل سيؤمن في طريقه إلى الله الذي لابد أن يسير فيه شاء أم أبى، وأن اعتصامه بحبل الله عز وجل يوضح له الطريق ويبين له معالمه. وقلنا أن الاعتصام بالله عز وجل يؤمن العبد ويحفظه من كل عدو له، والاعتصام بحبل الله عز وجل يقي العبد من الشبهات التي تثار وينجيه من الشهوات التي تثار. وقلنا في نهاية الكلام في اللقاء الماضي أن القول الجامع في معنى الاعتصام بالله عز وجل وبكتابه سبحانه وتعالى أن نتقيد بما كان عليه سلف الأمة. اليوم إن شاء الله سأتكلم بشيء من التفصيل عن تحقيق الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبالله عز وجل. فما ذكرناه في اللقاء الماضي مجملا سنأتي عليه بشيء من التفصيل، وسنوجز الكلام في ثلاث نقاط، وإن يسر الله عز وجل نزيد. يعني نأمل من إخواننا أن يتقدموا للأمام على قدر الاستطاعة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. من يجد أمامه فرجة فليسدها وليضيق الصفوف حتى يتسنى لإخواننا الجلوس والاستماع. أقول إخواني، سأبدأ في ذكر تفصيل لمعنى الاعتصام بحبل الله. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن كل يدعي وصلا بالكتاب، والكتاب لا يقر لهم بذلك، وما أسهل الدعاوى التي لا تقترن بالأدلة وبالحجج والبراهين. واتفقت كلمة العقلاء على أن كل من ادعى دعوة ولم يؤيدها ببرهان وبأدلة قاطعة فهي إلى الادعاء والكذب والبهتان أقرب من الحق والصواب. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أرى أن أقدم بمقدمة توطئة للتفصيل الذي نريده. فنقول: روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح، ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وكل أصحاب السنن، من حديث عوف بن مالك، ومن حديث معاوية، ومن حديث أبي هريرة. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وواحدة في الجنة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وهو كل من انتمى إلى الشريعة وإن كان مرتكباً لبدعة وإن كانت مكفرة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا الحديث إخواني يصنفه علماء اللغة وعلماء العقائد وعلماء الفرق تصنيفات كل بحسب اختصاصه، فصنفه علماء اللغة بأن هذا الحديث من باب الإخبار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمر سيقع. ومعلوم لدى العقلاء أن الخبر في لغة العرب ما يقبل أو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن من أخبر. وإذا كان الذي أخبر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتطرق الكذب للخبر مستحيل عقلا وشرعا وعليه. فكل ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو حق، وهذا مقطوع به. فكون أنه حق يلزمنا نحن معشر المسلمين التصديق، ولكن ضابط التصديق عند علماء أهل السنة أن يصدق بالخبر تصديقا جازما يظهر أثره على جوارحه. فإن ادعى التصديق ولم يظهر أثر لهذا التصديق على الجوارح فهو كاذب في دعواه وعليه. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمة الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة،
72 من الهلكة، وهذا على سبيل الوعيد وعلى سبيل الزجر، وواحدة هي الناجية. فلما قال صلى الله عليه وسلم واحدة في الجنة، كان من المعقول والمقبول شرعا وعرفا أن يسأل الصحابة عن معالم وأصول الفرقة الناجية، ودي نتيجة حتمية لتصديق الخبر. فسألوا عنها فكان الجواب: المانع الشافي الكافي ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هذا النص إخواني وغيره من النصوص، استدل علماء الشريعة معالم وأصول للفرقة الناجية في خلال حياتهم الدنيا، معالم وأصول للفرقة الناجية خلال حياتهم الدنيا. وهذا هو الذي سأفصله حتى يتضح لنا جميعا ولكل عاقل محب للخير ومحب للسنة والشرع أن يقف على الحق بأدلته، وأن يعرف الصواب بحججه، وأن يعرف الطريق بمعالمه، ثم يستعين بالله عز وجل ويبدأ في المسير الذي لا بد له منه. إخواني معشر المسلمين، قبل أن نذكر 3 معالم وإن شاء الله فيها الكفاية، على وعد إن شاء الله عز وجل أن أأتي ببقية المعالم، يجب أن نأتي بهذه البشارة العظيمة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي، أي من أمة الإجابة، ولا تزال فعل مضارع يدل على الديمومة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فليبشر كل مؤمن على الحق أنه منصور بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأثر بتخذيل المخذلين ولا بتشغيب المشغبين ولا بمخالفة المخالفين، والله هم غثاء كغثاء السيل سرعان ما يزول، ويبقى الحق بما عليه من الرجال. فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفرقة الناجية ستظل ظاهرة على الحق مؤيدة من قبل الله عز وجل، ومع ظهورها ومع تأييد الله عز وجل لها من كل حدب ومن كل صوب يأتيها الخبثاء، يأتيها أهل البدعة لينغصوا عليهم منهجهم ويطعنوا في شخوصهم. ولكن هؤلاء القوم اعتصموا بالله عز وجل فأمنهم من مكايد أعدائهم، واعتصموا بكتابه عز وجل فما أثرت فيهم شبهة وما غيرت فيهم شهوة، لأنهم حققوا الاعتصام كما أراد الله عز وجل منهم إرادة شرعية. المعلم الأول من معالم وأصول لأهل السنة والجماعة في طريقهم إلى الله عز وجل هو، وسأذكر كل معلم وأدلل عليه بالأدلة الشرعية من الكتاب أو السنة أو كليهما، وبعد ذلك لا يسعني ويسعك إلا الانقياد، إلا التسليم، إلا الإذعان، حتى ننجو من هذه الحياة الدنيا وما هي إلا سويعات. وسيعلم كل من قدم من عمل ما قدم. المعلم الأول إخواني أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. المعلم الأول حتى لا تغتر بالمؤتمرات ولا بالبهرجة. وحتى إن كنت تشعر بالغربة، أنت وبعض إخوانك لا يضطرب قلبك ولا تتأثر مشاعرك ولا يقول لسان حالك كيف نحن على الحق ونحن قلة. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا الأمر إخواني الذي أعلمه ويغلب على ظني أن هذا المعلم ما أظن أحدا من المسلمين يجهله، ولكن الإشكالية عند المحك وعند التطبيق. يبدأ يزعم من أنه على الحق إذا شعر بشيء من التوحد وشيء من القلة والانفراد، يبدأ يهتز ويتغير. وهنا إن دل على شيء يدل على أن المعتقد لما اعتقده في أول أمره ما أحكم الاعتقاد، ما أحكم أمره، بدليل أنه تغير وبدل من أول وهلة وعند تعرضه لأي محك. وهذا الذي نحذر منه غاية التحذير. فحينما نقرر بالأدلة أن الحق وأن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لو كنت واحدا في بليون لا يؤثر فيك، لو كنت في حي من الأحياء وليس على ما أنت عليه إلا أنت وأهل بيتك لا تتغير ولا تضطرب. وهذا هو ضابط الاعتقاد، هو الإيمان الجازم بقضية معينة إيمانا لا يقبل الشك ولا التغيير مع الثبات عليها. هذه معنى العقيدة. فكون أنني أعتقد أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدي، وفي زمن من الأزمان ومصر من الأمصار وجدت أن الكثرة والأغلبية على عكس ما أنا عليه، مع أنني على الحق ومعي الأدلة ولي سلف في كل ما أفعله، ثم تغيرت وبدلت، ده مش عقيدة، هذه ليست بعقيدة أخي المسلم. معنى العقيدة الجبل يلين وصاحب المعتقد لا يلين. الجبل يتأثر ويتغير بعوامل التعرية، وصاحب المعتقد أشد من الجبل صلابة وأشد من الحديد في كل شيء. أما إن تغير وبدل فليس بشيء. الدليل على صحة ما نقول، روى الإمام البيهقي بسند صحيح من حديث عمرو بن ميمون الأودي، وهو من أتباع التابعين، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، مات سنة 74 من الهجرة. يقول هذا العبد الصالح: صحبت معاذ بن جبل فما تركته حتى واريته التراب، ثم صحبت من بعده أفقه هذه الأمة عبد الله بن مسعود. يقول عمرو بن ميمون: فسمعت عبد الله بن مسعود ذات يوم يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. طيب، يبقى عبد الله بن مسعود بيقرر الأمر شرعي وبيوصي عمرو بن ميمون ومن معه من طلابه: عليكم بالجماعة، ثم أتى بخبر: فإن يد الله مع الجماعة. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة اليدين لله صفة ذاتية خبرية على الحقيقة، ولا ندري عن الكيفية شيء. يقول عمرو بن ميمون: ثم سمعته ذات يوم يقول: سيولى عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة أنتم لميقاتها فهي الفريضة، ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. يبقى بناء على ذلك عبد الله بن مسعود بيخبر عن شيء غيبي، وهذا كما قال علماء المصطلح له حكم الرفع، لأن الصحابي حاشاه أن يتكلم في الغيب بدون علم. فيقول ابن مسعود: سيولى عليكم أمراء، أي فيما يلي. من صفات هؤلاء الأمراء وهم من أهل الإسلام ووصف الإسلام ثابت لهم، يؤخرون الصلاة عن مواقيته. فقال ابن مسعود آمراً عمرو وآمراً الأمة: صلوا الصلاة لوقتها الأول فهي الفريضة، ثم صلي معهم نافلة بعد أن يصلوها هم، أي صلي معهم جماعة. فلما سمع عمرو بن ميمون هذا الكلام من ابن مسعود كأن الأمر أشكل عليه، وشعر من كلام ابن مسعود بشيء من التعارض. فقام عمرو وقال: ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ابن مسعود: وما ذاك يا عمرو؟ وما ذاك؟ فقال له: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول صل الصلاة وحدك فهي الفريضة، ثم صلي معهم نافلة. يعني كأن عمرو، ركزوا بقى في الخطأ في الفهم وكيف التصحيح، كأن عمرو رضي الله عنه فهم أن الأمر بالجماعة على الدوام، عليكم بالجماعة وإياك أن تتخلف عن الجماعة، فكيف تأمرني بالجماعة ثم تقول إن هؤلاء الناس سيؤخرون الصلاة عن مواقيتها فاتركهم وصل الصلاة بمفردك؟ طب أين الجماعة؟ من هنا جاء الإشكال عند عمرو بن ميمون. فلما طرح الإشكال على عبد الله بن مسعود قال له ابن مسعود: يا عمرو، إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه البلد، أنا كنت متوقع أن أنت فاهم والأمر لا يشكل عليك، ولكن لا غرو أن يشكل الأمر على الرجل الكبير، الإشكالية كلها أن يشكل عليه ولا يسأل، أما إن أشكل وسأل فالخطب يسير. فقال له عبد الله بن مسعود: يا عمرو، إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه البلد، يا عمرو، أتدري ما الجماعة؟ أتدري ما الجماعة؟ فقال عمرو: لا أدري. قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. انتبه معشر المسلمين، لأن للأسف عند الشدائد والمحكات نرى الكل يطير لبه ويسيل لعابه خلف الكثرة والأغلبية، وهذا ليس بدين وليس بعقيدة. الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها وأخبر بأنها الطائفة المنصورة وأنها الفرقة الناجية من بين 73 فرقة، هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لذلك لنتعجب حينما نسمع إسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري يسأل عن الجماعة، فقال له أبو حمزة السكري: جماعة، وهو رجل، وهو رجل واحد، سماه جماعة. لما؟ لأنه على الحق، على الحق، المتمثل في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إخواني معشر المسلمين، ليطمئن قلبك وتهدأ نفسك وترسخ مشاعرك، ولا تضطرب ولا يكن عندك مثقال ذرة من شك، شريطة أن تكون على الحق. كون ما حولك من الناس، من الأمم، من الجماعات، من أهل بيتك على غير الذي أنت عليه، لا يغير فيك ولا يؤثر ولا يحرك فيك ساكنا. فإذا لان الجبل لا يلين صاحب المعتقد، إذا تأثرت الجبال الرواسي لا يتأثر صاحب المعتقد، لما؟ للمعلم الثاني من معالم وأصول لأهل السنة والجماعة في طريقهم إلى الله، وهو أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون ويشاهدون، وده من أخطر المعالم. ومن أجل هذا سأضرب له أمثلة ليتضح لدى الجميع. أهل السنة والجماعة يؤثرون أي يقدمون ما يعلمون أي من علم شرعي وحقائق شرعية دل عليها الأدلة من الكتاب والسنة على ما يرون بأعينهم ويشاهدونه بعقولهم. بمعنى إذا دل العلم الشرعي على أمر معين وجاءت الرؤية البصرية أو الوجهة العقلية على غير ما دل عليه العلم الشرعي، فأهل السنة والجماعة يقدمون العلم على المشاهدة البصرية والرؤية العقلية، فإن انعكس الأمر فليسوا من أهل السنة والجماعة. الدليل على ذلك ما رواه الإمام ابن أبي شيبة بسنده إلى الضحاك عن حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان من الصحابة، والله عز وجل قدر في الأزل أن يتميز كل صحابي بأمر من أمور الشريعة نلجأ إلى كلامه عند حدوث الإشكالية. فحذيفة بن اليمان معلوم أنه أفقه الأمة في الفتن عند نزولها، ومن أجل هذا أفرد له أصحاب السنن والمصنفات والمعاجم والمستخرجات والمستدركات كلامهم في الفتن. لما خصه نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فيقول هذا العبد الصالح حذيفة بن اليمان، والأثر رواه الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، إن أخوف ما أخاف عليكم، أي على الصحابة والتابعين والأمة له تبعا، إن أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. انظر إلى فقه كلامه وإلى عمق. إن أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا أي تقدموا ما ترون من واقع، من بهرجة، من لقمة سائغة ألقاها إليكم عدوكم ليستدرجكم إلى الوقوع في هوة الشرك والكفر. أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون. ثم قال حذيفة: وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. إخواني معشر المسلمين، الله عز وجل يعلم، وركز معايا في العبارة دي، يعلم ما لا يكون ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. أعيدها تاني، ودي من كلام عبد العزيز الكناني لما جه يناظر بشر بن غيات المريسي في حضرة الخليفة المأمون في قضية خلق القرآن. قال له الله عز وجل يعلم ما لا يكون، ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، يعني شيء ما كان ولن يكون. طيب لو كان ربنا يعلم كيف كان يكون سبحانه وتعالى. دي قضية مسلمة عند أهل السنة وعند كل من تعرف على ربه كما ينبغي. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يريد أن يخبرنا أن المؤمن الحق صاحب المعتقد السليم وهو في حياته بالتأكيد يتعرض إلى شبهات ويتعرض إلى شهوات ويتعرض إلى مضلات الفتن ويتعرض إلى أهواء، ففي سيره إلى الله رأى شيئا من الواقع أو ما يطلق عليه أصحاب الأهواء فقه الواقع، رأى شيئا من الواقع، وهذا الشيء من الواقع يتعارض معارضة صريحة مع العلم الذي تعلمه. يعمل إيه؟ هل يا ترى يقدم العلم على الذي رآه بعقله ولبصره أم يعكس القضية؟ ده يا أخوانا مفترق طرق بين أهل السنة وأهل البدع. فإذا قدم الرجل العلم الذي تعلمه والموروث الثقافي الذي ورثه من الكتاب وصحيح السنة على ما رآه بعقله وبعينيه، نعم الرجل وخير خلف لخير سلف. طب لو عكس، ليس من أهل السنة بل من أهل البدعة والضلالة، إلا إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل. معشر المسلمين، فأذكر مثالين واقعين بالأدلة الشرعية يبين أثر هذا المعتقد عند نزول الفتن ووقوع المحن. المثال الأول في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان مما حدثناه عنه أنه قال: يخرج الدجال، أي في آخر الزمان، ودي قضية ثانية خالص، ده عقيدة. الدجال المسيح الدجال معتقد يفرق فيه بين المؤمن وبين غير المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب من نقب المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيضع رحله حول سباخ المدينة، فيخرج إليه رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو من خير الناس أو هو خير الناس. فلما يرى الدجال يقول: أنت الدجال الذي حدثك عنه، الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الدجال خرج ووراه آلاف من اليهود. فلما يصح هذا الرجل اللي هو من خير الناس أو خير الناس بأنه الدجال، بدأ من حوله من اليهود يرتابون في أمره، يرتابون، وحصل عندهم شيء من الشك. فقام الدجال وقال له: أرأيتم لو قتلت هذا أمامكم ثم أحييته أمامكم أكنتم تشكون في الأمر؟ قالوا: لا، لا نشك. الرواية بتقول: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي الدجال فيشق الرجل نصفين بالمئشار، ثم يمشي بينهما، ثم يقول له: قم، فيقوم الشاب الرجل حيا بعد أن شق نصفين. فلما قام الرجل، وده محل الشاهد من الحديث، يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال. ده اللي عاوز أوصلها لكم، ده خد بالراحة. أنت فعلا عندك عقيدة أن الله عز وجل لن يمكن للأمة إلا إذا أخلصوا التوحيد، عندك عقيدة أن الله عز وجل لن يمكن للأمة إلا إذا استقاموا على الشر، عندك عقيدة أن الله عز وجل لن يمكن للأمة إلا إذا كان الشرع عندهم أغلى من كل شيء، العقيدة دي عندك؟ نعم. فلماذا سلكت غيرها بزعمك لتنصر الشريعة وترفع راية التوحيد؟ أين العلم؟ أين هذا المعلم؟ يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. وهذا أيضا الذي إشار إليه نبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا حذر وأنذر أمته من المسيح الدجال، وإني أحذركم منه وأخبركم بأمر ما أخبر نبي قومه غيري، أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أما إنه يأتي ومعه جنة ونار، فالتي يقول عنها جنة هي نار، والتي يقول عنها نار هي جنة. يبقى هنا هو يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. عند الحاكم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا. لن تدخل على المضارع تفيد النفع أبدا للتأكيد والأبدية كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني إخواني على وجه الاستعجال عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب في قصة طويلة، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمغداد بن الأسود الكندي ومرثد الأبي مرثد الغنوي، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فيه ضعينة وهي المرأة المسافرة، معها كتاب، فأتوني بالكتاب. يقول علي بن أبي طالب: فخرجنا تعدو بنا خيلنا حتى أتينا المكان، فإذا به امرأة، فاقترب علي منها وقال: يا أبت الله أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب، أين المعتقد؟ ده اللي عاوز أوصل له وأنت، أين العقيدة؟ أين عقيدتك في أنك تقدم ما تعلم على ما ترى؟ إن لم تظهر العقيدة عند المحن والمحكات ليست بعقيدة، إن لم تثبت صاحبها عند الشدائد ليست بعقيدة. وهذا الذي أوصيكم به إخواني بعد تقوى الله، ليراجع كل واحد منا اعتقاده عند نزول الفتنة والشدة والمحنة، هل ثبت على ما كان عليه ويدعيه أم غير وبدل أم تلون؟ دين الله واحد ليس فيه تغيير ولا تبديل، فالحرام حرام إلى قيام الساعة، والشرك شرك إلى قيام الساعة، لا يغير ولا يبدل أبدا ولا يشرك في حكمه أحدا. فقال لها علي بن أبي طالب: والله ما كذبنا ولا كذبنا. باللغة العامة كلمة ورد غطها، احنا ما نكذب والذي أخبرنا لا يكذب. يبقى أصبح عندي علم وعندي واقع. الواقع إيه؟ أنا معيش كتاب، لدرجة وقع عند مسلم أن علي بن أبي طالب وأصحابهم أخذوا متاعها وفتشوه فلم يجدوا فيه شيء. طب العام أنا عندي علم، وعلم منين؟ ده علم شرعي. إيه العلم الشرعي ده؟ يستحيل أن تمكن بغير الطريق الشرعي، يستحيل. ما تضيعش وقتك، شأنك شأن كالميزان، يجمع الماء هكذا ويلقيه هكذا بدون خطة وبدون روية. فتش علي المتاع لم يجد. هنا يا أخوانا يظهر المعتقد عند علي وأصحابه. طيب نرجع، يستحيل المرأة معها كتاب. طيب فين؟ والله ما نعرفش. أما أننا نرجع دون أن نأتي بالكتاب الذي مع هذه المرأة، إن دل على شيء يدل على خلل في المعتقد، ونحن اعتقادنا كالجبل الأشم. فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لنجلدنك. وبوب البخاري والنسائي وغيرهم باب الحاكم يوهم خلاف الحق حتى يعلم الحق من الذي أوهمه. لتخرجن الكتاب أو لنجلدنك. فلما رأت الجد من القوم قالت لهم: تأخر، أي استتر عني. وكان هذا بعد الحجاب، والأدب مطلوب. فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها. يبقى أهل السنة والجماعة يؤثرون. نتعلم يا إخواننا ونتربى ولا نهتز من أول وهلة، ولا ننخدع ولا ننبهر بأمور بريقها شديد ولكن سرعان ما يزول. يبقى أهل السنة والجماعة، الجماعة عندهم ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني من باب العشر نستأذنكم في التقدم إلى الأمام، لأن إخواننا وقوفهم في الشمس فيه شيء من المشقة إن أمكن، وإن شاء الله سأقوم بذي الكلام على قدر الاستطاعة. ونأمل من إخواننا القائمين على المسجد ومن كل مسلم مراعي هذا الأمر، لعل الله عز وجل يبارك في هذا المسجد ويجعله ربنا برحمته منارة ومركزا لدعوة أهل السنة والجماعة. وهذا ما نرجوه، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا آماننا. المعلم الثالث وبه أختم، وهو شرعية الغاية عند أهل السنة والجماعة لا تغني عن شرعية الوسيلة. أعيد، يعني هما ثلاث معالم، استعن بالله واحفظه سهل. أهم من الحفظ العمل الواقع، لأن خد بالك المجتمع المصري حاليا أجوف فاضي، فلما علم أعداؤنا بفراغه بدأوا يغرسون فيه كل فكر خرب منحرف. ده اللي بحذرك ونفسي منه، لأن من اللي يدفع الثمن؟ الحق، وأنا وكل واحد من أهل السنة يدفع الثمن، وغالي غالي جدا، يعني ممكن يصل إلى العرض، ولك أن تتخيل خطورة ما أقول. فلما نقول معالم لأهل السنة، أنا أتوسم في أخي الخير، فحينما أتي بمعلم وأتي بدليل أصبح شأنه شأني، أسد في ميدان يضيع عمره ولا يضيع معالمه. يدعو لدين الله، يراقب نفسه أولا ويراقب أهل بيته، ومن ثم يكون نواة طيبة لنشر المنهج القويم والفكر الصحيح. المعلم الثالث شرعية الغاية عند أهل السنة والجماعة لا تغني عن شرعية الوسيلة، بل لا بد من أن تكون الوسيلة شرعية كما تكون الغاية شرعية. معلم سهل وبسيط، وإن شاء الله لا يخالفني فيه أحد. معنى الكلام ده إيه؟ قبل أن آتي بمثال يتفق عليه الجميع ثم أنتقل إلى الواقع. معنى الكلام ده إيه؟ أي إنسان عاقل في الدنيا وأي أمة عاقلة وأي بلد عاقلة لها غاية وهدف. ده الكلام اللي هو جرت سنة الله عليه. تصف أي إنسان هدفك في الدنيا إيه؟ يبدأ يعد عليه من خلال إحصائه لأهدافه، تحكم عليه بإن كان عاقل أو مخبول، وكذلك بالنسبة للأمة وكذلك بالنسبة للدول. فكون إن واحد من هذه الأصناف الثلاث يعيش في المجتمع ليس له هدف، هذا مجنون، بل يوجد بعض المجانين لهم أهداف. فأنت لك غاية وهدف، دي الخطوة الأولى، وبناء على هذه الغاية والهدف بتبدأ أنت كعاقل تسعى للوصول إلى هدفك وتحقيق غايتك. زي بالضبط كده، واحد هدفه يتجوز، يبدأ بقى يجهز فلوس ويجهز شقة ويفرشها ويستخير ربنا ويروح لبنت فلان. ده كله تصرف شرعي عرفي منطقي مقبول. واحد مثلا في قرية معينة أو في حي معين ملوش أقارب، قال له خلاص أنا عاوز كل لي عيال، يبدأ يتجوز ويعدل لينجي من أولاد، وهذا يصب بالعقل على الجمهور. يبقى أصبح له غاية وله وسيلة يصل إليه. أهل السنة والجماعة من معالمهم في طريقهم أن غايتهم شرعية، أي أن الشرع أمر به، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دي غايته، ندعو لدين الله حتى يصير أهل الأرض كلهم على شريعة الإسلام، هذا الذي نتمناه، دي غايته. طيب، لكي أحقق هذه الغاية لابد أن أسلك وسيلة توصلني إليها. هنا بقى الفارق بين الرجل من أهل السنة وبين من أتباع ميكافيلي أهل البدعة. أتباع ميكافيلي المبدأ عندهم واضح، الغاية تبرر الوسيلة. يعني طالما لك هدف اسعى في تحقيقه بغض النظر عن الحل والحرمة. أهل السنة مش كده، لا، فرق كبير بين أهل السنة في هذا المعلم وبين أهل البدع. أهل السنة والجماعة عندهم غاية، أهي ويكون الدين كله لله. والله هذا الذي ندعو إليه ونسعى إليه ويتمنى، ونقولها بصدق، أقولها نيابة عني وعنكم، نتمنى أن تطبق شريعة الله في كل بقعة من بقاع الأرض على أشلائنا، ليسعد الجميع ومن جملة الجميع أبناؤنا وأحفادنا. ولكن الطريق الموصل لهذه الغاية، هل هو يخضع الطريق هذا إلى الأهواء والعقول وإلى التجربة العملية كما سلك أهل البدعة والضلالة؟ ماذا نصنع؟ هنا بقى هو شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، بل لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة أو مباحة كما أن الغاية مشروعة ومباحة. كلام ده مش جديد ولا مستحدث، ده هذا كلام دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. واسمع ما يقرع مسامعك. قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال لهم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. انتبهوا يا أخوانا، لأن عار على من يدعي الاستقامة على المنهج والمعتقد القويم أن يستدرك أو أن يغرر به أو أن يغدر. كلام ده للصبية الصغار. أما مسلم صاحب مجتهد مقطع معتقد وصاحب منهج يغدع ويغرر من أعدائه وهو يعلم أنهم أعداؤه، أين عقيدته؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدع مؤمن من جحر مرتين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون؟ لذلك القصة المشهورة وهي في السنن ورواها ابن إسحاق في السير والمغازي ونص علامة العصر الألباني على تصحيحها، قصة ذهاب عقبة بن أبي ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه أمور مشهورة. كنت تريد بهذا مال جمعنا لك من أموالنا، إن كنت تريد شرفا سودناك علينا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد النساء فاختر من نساء قريش ما تريد، إن كان هذا الذي يأتيك ريا من الجن لا تستطيع صرفه بذلنا لك من أموالنا حتى تبرأ، يا محمد قل أسمع. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا، لأن هؤلاء الذين زلوا كيف يروق لهم أن يزلوا في أمر، واللي كنا نسمعه منهم الكلام ده في السبعينيات، شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام، سأسمعك كلام شيخ الإسلام الآن. فلما تكلم عتبة وتكلم الشيء بقى العجب الذي أوقف العلماء، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رد عليه قال له إيه بعد أن عرض خمس عروض، رد عليه قال له إيه؟ قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم يا محمد. قال فاسمع مني. قال أفعل. قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. المتأمل من أول وهلة يقول لك ما دخل هذا بهذا؟ لا، الكيس الفطن يعلم عمق الرد. عمق الرد إيه؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. مش سكتنا بعيد خالص، احنا لنا غاية مشروع، والذي أخبرنا بالغاية هو الذي حدد لنا الوسيلة. فكما أننا لا نتنازل عن الغاية يستحيل أن نتنازل عن الوسيلة. ده اللي احنا تعلمناه وتربنا عليه، وهذا الذي فعله نبينا مع أبي الوليد عقبة بن ربيعة. فقال له ربنا عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. ده بس مجرد افتح باب النقاش، مجرد أن تفتح باب النقاش في وسيلة غير شرعية دليل على خدش في اعتقادك. طيب كلام شيخ الإسلام أسمعكم إياه وأأمل أن يصل إلى كل متحزب مبتدع. قال شيخ الإسلام وأما المحرم، المحرم على كل أحد بكل حال فلا يجوز للمسلم أن يفعله في ضرورة ولا في غيرها، وهو الظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم. الأشياء الأربعة دولت، وشيخ الإسلام قرر هذا الكلام في أكثر من موضع من الفتاوى وفي جل كتبه، قال لك الأربعة دولت محرمة على كل أحد وفي كل حال فلا تباح لا في ضرورة ولا في غيره. فكيف تسلك هذه المسالك بحجة نصرة الشريعة؟ أيها الأحمق الأبله الغبي، أتظن أن ينصرك الله وأنت تبارزه بالشرك. والله هذا على خلاف السنن الكونية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المسلم فيجب عليه ألا يفعل ما يعلم أنه حرام لظنه أنه يعينه على طاعة، فإن هذا ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة، أو مفسدته أرجح من مصلحته، وقد تنقلب هذه الطاعة مفسدة. فإن الشارع حكيم، لو علم أن فيه مصلحة ما حرمه عليه. يا ريت نتعلم وناخد بالنا كويس وما ننخداش. احنا لنا طريق بنسلكه، طريق الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة اعتصام كما فعله السلف، ونسير في الطريق. والله مكن الله لأهل السنة هذا وذلك ما كنا نبغي. طيب، لم يتم التمكين لحكمة يعلمها الله، حسبك أنك على الطريق. وإلا جل الصحابة بل عليتهم وساداتهم من كبرائهم والأوائل ماتوا قبل أن تفتح مكة، ماتوا قبل الهجرة، ولم تقر أعينهم بنصرة الشريعة، حسبهم أنهم كانوا على الحق. يبقى دائما يا اخوانا، شرعية الغاية عند أهل السنة والجماعة لا تغني عن شرعية الوسيلة. أكتفي بهذه المعالم الثلاثة، وعلى وعد بإتيان ببقية المعالم. ولكن قبل أن أترك هذا المكان الطاهر، أسرد المعالم سردا، ووصيتي لكم الجماعة عند أهل السنة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون ويشاهدون. أهل السنة والجماعة شرعية الغاية عندهم لا تغني عن شرعية الوسيلة، بل لا بد أن تكون الوسيلة شرعية كما أن الغاية شرعية. وهذا الذي قرره علماء الأصول بقولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد. وصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل، أرجو أن تكون الأمور واضحة أو في طريقها إليك في الإيضاح. فإذا اتضحت الأمور عندك ليس لك عذر في تركك للحق، ليس لك عذر في سكوتك عن نشر الحق، ليس لك عذر في سكوتك عن أهل البدعة وفي موالاتهم. فلا بد من الصدع بالحق، ولا بد من بيانه، ولا بد من إعلام القوم بالحق، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. وإن الله لسميع عليم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.